بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 67/1.
كثير رحمه الله، هو إخبار بأن الدائم الباقي الحي، بأنه الدائم الباقي الحي القيوم، كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله: هؤلاء كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. وقال مجاهد والثغري، هذا يعني ما أريد، أي ما أريد به وجهه. يقول ابن كثير: ولا ينافي القول الأول، فإن يعني القول الثاني لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال لأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات ثانية وزائلة إلا ذاته سبحانه وتعالى. فإيش رأيك في هذا الكلام الأخير؟
لا شك أن القول الأول هو الأنسب والبداية، كل من عليها فان.
لا،
ولا يصح تفسير الثاني، لأنه ستفنى الأعمال ما أصحابها، صالحة كانت أم طالحة. قوله المقصود فيها الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تذهب مع أهلها أيضا.
نعم.
زايد أن قوله تعالى في أول السباق: كل من عليها فان، فهو عز وجل يتحدث عن يعني الذوات والأشخاص. وعلى ذلك القول الأول هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. القول الثاني في اعتقادي يسمى في عرف الفقهاء هذا تفسير مراد وليس تفسيرا لفظيا. التفسير اللفظي هو الأول.
يعني مقبول هذا الكلام؟
مقبول أيوة، لكن لا على أنه تفسير الآية.
هذا هو مراد الآية.
أي نعم.
يعني لو قلنا في هاتين الآيتين: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، ولا يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قلنا نثبت من هاتين الآيتين صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، ونفهم منهما أيضا أن الأعمال إذا لم يرد بها وجه الله فإنها باطلة ومردودة.
لا، ما نقول نفهم من الآية، نفهم من الأقوال التي قيلت في القول الثاني، الأقوال السلف في تفسير الآية. أما تفسير الآية ما يتحمل غير المعنى الأول.
يعني ألا يمكن أن يستفاد من الآية أكثر من معنى شيخنا؟
لا، وقلت لك أنه يمكن أن يؤخذ أكثر معنى فيما لم يكن هناك قرينة تحدد أحد المعنيين.
نعم، لكن هنا في خلينا بالقول الصحيح أنه المراد الذات
الأول. نعم،
لكن يا سيدي لا قبلت تفسير الثوري ومجاهد.
قلت لك على أنه معنى صحيح.
عليكم
السلام. أهلا.
لا ينكر على قائله.
لا ينكر، لكن ما نراه له صلة بالآية.
قد يقال هذا من باقي المفروض.
إيه. مرحبا، كيف حالك؟ شلونك؟ الحمد لله.
أسئلة أستاذنا. أسئلة الدكتور مروان كان أعطاني إياهم.
مروان قيسي؟
نعم.
هو وين الأول ولا؟
لا في عمان. عمان
عمان الله يعينه.
والله الشيخ من طلع لهم كتب الإيراضيين يعني شيء تفسير القرآن مجلدين الآن واحد في بعض آيات الفاتحة أو سهم الفاتحة في الجزء والجزء الثاني في ثمان آيات فقط من سورة البقرة
مجلد واحد
مجلدين مجلد الفاتحة
تفسير الفاتحة أو ثمان آيات من سورة البقرة
نعم مجلدين
بالخليل هذا سبحان الله بس مهما دون يتحركوا الفرق الضالة يشعر الإنسان أنه ما عنده من عدم
سجل
شيء
تغطى على
الإنجاز شوف أنت أصولهم كتبهم مراجعهم ضحلي
كلها تكرار
ما في لهم مراجع قديمة معتمدة أبدا يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله في غير المناسبة هي بيشبه الفرق الضالة بعضهم باليهود وبعضهم النصارى فأنا بقول هذه الفرق كلها أشبه باليهود والنصارى من حيث انقطاع سلسلة العلم بينهم إسناد ما في عندنا شيء هذا كما هو موجود عند أهل السنة
عجائب الأمور مسلم الربيع بن حبيب
أي
هذا سبحان الله
هذا
أستاذ
أقدس كتاب عندهم أصح كتاب
ولا ترجمة له
شيخنا هذا الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس هذا أبو عبيدة هذا أكثر ما يعني بحثت وجدت أنه مسلم بن أبي كريمة مجهول لكن الربيع ما وجدت يعني في الربيع في التهذيب أسماء كثيرة جدا لكن مش هو المراد
ولن تجد
كل أسماء يسموها سلسلة كتاب
في عندنا ترجمة غير جابر هذا يقال أنه كان إيواضيا وأنه رجع لكن هو
ودفع عن نفسه ذلك
وهو إيه وهو ثقة عند أهل السنة يعني بس الأسانيد إلي ما له قيمة عنده
هذا السند غير صحيح
أبدا وأنا ذهب ولا سنك
شيخنا قوله تبارك وتعالى يظلم الله فوق أيديهم بعض المفسرين لم يذكر فيها شيئا وبعضهم يقول هي رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله فهو أنا لتسالي ما انتهى شيخنا أنا أعرف أنه هذا باطل
أيضا
سأكمل إن شاء الله
الله
فهل يلتفت إلى أحد المنهجين يعني السكوت أو تفسيرها بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يقال فيها ما يقال في باقي الأسماء والصفات بيده لله خليق به سبحانه وتعالى وإذا سمعنا عن معنى رسول قائل قلنا هذا المعنى مما نفوضه ولا نتوسع فيه أم أن هناك شيئا آخر جزاكم الله خيرا
طبعا هو نحن على القاعدة الجواب إيجاز على القاعدة لكن أنت ظننت أنك ستأتي بشيء جديد بالنسبة لقولك أو لنقلك عن من قال أنه يد الرسول ما شفت شيء جديد بالنسبة لمن قال بيد الرسول
هذا يعني لي يعني غرض اني اقدر يعني جوابك على هذه الفقرة
ما عليش يا اخي لكن انا اريد ان افهم الحقيقة
ستتم الفائدة
هذا مطبوع الكلام هذا
لا
مطبوع؟ نعم كتفسير النسفي.
تفسير النسفي يفسر يد الله يعني يد رسول الله.
وهو هكذا بكل الصفات.
لا مش معقول كل الصفات.
لا يعني مش
بتقول بيأول بكل الصفات معليش.
اي نعم هذا مقصودي يأول بكل الصفات.
مفهوم. اما يعني الرحمن شو استوى رسول الله استوى؟
لا طبعا يأول.
يأول. سبحان الله. على كل حال اخي هنا عندنا قضية ثانية. يعني هذه الآية لا تخرج عن الآيات الحديث التي يسمونها بأنها من آيات الصفات من آيات الشغل التشابه والأحاديث أيضا. فنحن كلها نفسرها بالمعنى المعهود في اللغة العربية مع المحافظة على التنزيه.
نعم.
يعني تنزيه بدون ايش تشويه وبدون تعطيل. فيد الله فوق ايديه. هي بلا شك ربنا عز وجل اذا كان من المقطوع به في ايات كتابه واحاديث نبيه انه فوق المخلوقات كلها فهو فوق المخلوقات بذاته كلها. ومن صفات ذاته يده تبارك وتعالى فما فيها أي إشكال. لكن نفوض كما قلنا أكثر من مرة في معرفة حقيقة هذا المعنى. معنى نعرفه يعني مثلا نقول في المشاهد في الواقع يد الإنسان غير عينه وعينه وأذنه وغير يده وإلى آخره. لكن هذه الصفات قائمة فيه. فكذلك نقول ولله المثل الأعلى يده تبارك وتعالى غير أذنه غير عينه وغير يده وغير أي صفة أطلقت وذكرت في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود من إثبات المعنى اللغوي مع عدم البحث في الكيفية تحقيق الكيفية. يعني إثبات مغاير الصفة للأخرى حتى ما نقع في التعطيل الذي وقع فيه المؤولة. مثلا أنا قرأت قديما في كتب الفرق وغيرها وهو السميع البصير. فهنا نقول نحن السماء غير البصر فهما صفتان لله عز وجل غير العلم مثلا. لكن لا يرد علينا كيف سمعه كيف بصره لا كيف. لكن بعض المعتزلة فسروا هو السميع البصير أي عليم. هذا هو التعطيل.
نعم.
إذن أي صفة نحن نثبتها بدون أي تكييف. فهنا اليد والوجه من هذا الباب تماما. نعم. إذن
أستاذك
يقول هل يقول لك
المتشابه يقولون قلت لك يقولون المتقل
أن تتجاوز خدمة ضيوف زوجها
أن
تتجاوز خدمة ضيوف زوجها إلى مشاركتهم الطعام بحضور الزوج مع التزام الأدب.
يعني كأنه يقول يعني المخالفة.
نعم.
نحن نقول جواب على هذا لا. ومن جهة أخرى نقول لا يمكن التزام الأدب بين الجنسين مهما علوا وسموا. أما الجواب الجزمي بأننا نقول لا، لأن مثل هذا الاختلاط لم يكن معهودا في عهد السلف الصالح. طبعا نحن ذكرنا في أداب الزفاف قصة المرأة العروس اللي قامت تخدم ضيوف، لكن هذا أضيق دائرة لما جاء في السؤال. هذا النوع من الخدمة، وليس كل الذي أشار إليه السائل في سؤاله.
طيب بالنسبة لتوجيه الحديث أستاذ الذي أشرت إليه الآن المذكور في أداب الزفاف، يعني كيف يوجه هذا الحديث طبقا لما ذكرت يعني من الجواب العام؟ وما هو يعني إمكانية تطبيق هذه الخدمة؟
أنا قلت في آخر كلامي أنه هي تقوم تدخل جيب طعام جيب ماء لا أخري، لكن ما تجالس الرجال وتأكل معهم الطعام والشراب كما جاء في السؤال. فهو المعنى الذي تدل عليه القصة أضيق الكثير من المعنى الذي ورد في السؤال.
طيب ألا يمكن أن يقال بالنسبة للقصة أن هذا كان يعني بسبب عدم وجود من يساعدهم أو ما شابه ذلك، فكان للضرورة أو شيء من هذا؟
كل شيء يمكن أن يقال، وهذه خذوها قاعدة تستريح بها. كل شيء يمكن أن يقال من طرق الاحتمالات، لكن لا تنسوا أنه يمكن أيضا أن يقال العكس. فإذا نحن لا نتكلم، لا نطرق الاحتمالات على النصوص الواضحة إلا إذا كان هناك نص. عليكم السلام. واضح. وعليكم السلام. نص واضح يخالف حادثة معينة. آلا أردت إيه؟
نعم واضح.
هذا هو.
جزاك الله خير.
تأتي الطعام وتخرج ولا تجلس.
أي نعم، لا تخالطه. يعني قضية نكثر من المخالطة التي جاءت في السؤال.
ربما جلس في وقت قليل مثلا ترتب الكاسات أو كذا، ربما.
لا، هذا قد يكون قبل حضورهم، إنما كما قلت آنفا أنها تدخل وتخرج لخدمة الضيوف، أما أن تآكلهم أن تشاربهم فلا.
قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، السؤال هل نثبت منها صفة القرب لله سبحانه وتعالى؟
طبعا هذا ثابت.
هل معنى حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد هو نفس المعنى؟
لا، هذا قرب من العبد إلى الرب.
نعم.
أي نعم.
وذاك قرب الله من العبد. طيب ما هو معنى هذا القرب شيخنا؟ ما معنى هذا القرب؟
رجعنا للموضوع، كيف معنى؟ المعنى واضح، لكن تكيفه.
يعني لو قال قائل هذه الآية وهذا الحديث، الآية تختلف عن الحديث بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتقرب من العبد، والحديث أن العبد يتقرب من الله، لكن ما المعنى في هذا الحديث وهذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده إذا دعاه فهو بذلك قريب منه، هل هذا يصح في الآية والحديث؟
إذا كان المقصود في هذا التفسير للآية تفسير القرب بالاستجابة،
نعم،
فأنا أقول لا يكفي هذا، هذا جزء من التفسير.
نعم،
يعني ذاك القرب الإلهي يستلزم الاستجابة، لكن ليس هو كل شيء.
إذا كما الصفات تثبت القرب الذي يليقه
هو هذا. نعم.
ما هي الأسباب التي تجيز هجر المسلم؟ وإذا جاز فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة ومن حيث المدة؟
أعيد علي السؤال.
ما هي الأسباب التي تجيز هجر المسلم؟ وإذا جاز فما هي حدوده من حيث
خليك واحد واحد حتى ما نتعب أنفسنا بحظ الأسئلة الأسباب التي تجيد هجر المسلم. نعم، هي بلا شك إصرار المسلم على مواقع المحرمات التي يعلم أنها محرمة في الإسلام، فإذا أصر على ذلك جاز هجره ومقاطعته. السؤال الثاني، الشق الثاني من السؤال،
أزيل على نفس الشق الأول، أقول يعني هجر البدع أصحاب البدع من هذا الباب أيضا،
من هذا الباب، بس هذا يتطلب بيانا كما أسمحت حالفا
أنه يعلم.
أيوة.
نعم.
نعم.
فما هي حدوده من حيث الهجر والقطيعة والمدة؟
الحدود واضح بأنه إذا استمر الفاسق الفاجر المصر على عصيانه لربه استمر هجرانه ومقاطعته حتى يتوب إلى الله عز وجل، فإن تاب تبنا وعدنا إلى المواصلة كما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى. المدة إذن هي في يد المقاطع، فهو في يده أن يطيلها وفي يده أن يقصرها. نعم. خلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى: من أتاني شركيت الهرولة. نفس الشيء.
تبقى ما نفحص فيها.
نعم.
نعم.
وكذلك من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا.
نعم.
كذلك.
كذلك.
طيب شيخنا، ما في هنا هل يوجد مانع أن يقول تقرب بالطاعة فتقرب الله لهم المغفرة والرحمة ورفع الدرجات وكذا؟
هاي مثل هذيك. أيوة. هاي مثل هذيك.
هذا جزء من المعنى وليس هو المعنى التام. شيخ الإسلام أستاذنا كلمة في هذا بيقول: قرب الشيء من الشيء الآخر المقابل له يقتضي قرب الآخر منه.
أي نعم. أي نعم.
هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي سأل عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار، أعني على نفسك بكثرة السجود، علاقة في مسألة القرب أو ترابط؟
أي قرب؟
قرب الذي في حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد.
أيوة.
يعني بمعنى إذا سجد يكون قريب من الله سبحانه وتعالى وبالتالي يستجيب الله له.
هذا طبعا ضمني موجود، هذا المعنى
موجود،
لكن هو المقصود أي نعم أي هذا كله يشبه بعض البعض. يعني هو المقصود كما قلت مرارا وتكرارا في بحث التوسل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم من حكمته أن الإنسان حينما يطلب منه شيئا كالدعاء مثلا لا يجعله يتواكل عليه، وإنما يجعله بالطاعة فيقول: لو لك ذلك ولكن أني على ذلك بكثرة السجود. يعني لا تتواكل على ما أتعهد لك به، لكن أعني على أن تحصل على ما تريد بكثرة العبادة والسجود لله عز وجل. فكون بقى قريب من الله هذا جاء ضمنا، مش هذا المقصود. المقصود هو أن لا يتواكل على وعد الرسول إياه، وإنما يكون معينا له على تحقيق طلبته بالإكثار من طاعته لربه وبخاصة السجود له.
الرجبية هل ثبت أنها منسوخة؟
والله كاني أذكر في بعض كتبي ذهبت إلى أنه لا ناسخ، إنما النسخ هو اعتقاد التقرب إلى الله بخصوص الذبح في هذا الشهر هذا، أما مجرد الذبح في هذا الشهر ما في مانع منه.
طيب إذا كان ذلك كذلك فهل هذا يعني يعد واجب؟ لأنه في حديث على أهل كل بيت شعب في كل رجب.
نعم يرحمك الله. ما يحضرني الآن جواب عن هذا. في الحديث هذا جاي فيه الأضحية مع الرجبية.
والله ما أذكر الآن.
طيب تذكر أنه صحيح؟
هذا الذي قائم في ذهني.
ما يحضرني الجواب الآن. كيف؟
الحد أنه يأخذ تأكد منها.
إن شاء الله. بسم الله.
خلي أشيخ.
لا.
الله يهديك.
لا الله ما هدي جميعا. بسم الله.
شيخنا هذا السؤال سألتك أمس بعد العشاء.
وهو
ما هو الممنوع للمرأة التي مات عنها زوجها؟ طبعا هم في حديث عن المعطية قالت كنا منها أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
إلا
ثوب عصب. فقد رخص لنا عند الطهر إذا اختثرت إحدانا من محيضها في نبذة من كسك أظفار، فكنا منها عن سبع جنائز. وبذكر بالشرح القط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب، ورخص فيه المغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. أجبت نفسي؟
خلاص.
قال
كيف
هالأيام هذه
ما بعرف،
ممكن الواحد يعني
يعمل
شيء
يسد
على
البخور
يكون جاهز.
مش معروف.
طيب أنا أخبر على بالي الشيء الآن، يعني ألا يقال أن لمسألة النية في هذه القضية يعني دور كبير؟ فواحدة مثلا ما وجدت شيء إلا مثلا بعض أنواع العذور أرادت تذهب بها رائحة هذا الشيء مثلا، فبالتالي يعني هي لم تتطيب ولكن تذهب الرائحة، هل يقال هذا؟
لا يقال على الإطلاق. لما؟ بجوز تكون الرائحة قوية بحيث إذا مشت هي تفوه الرائحة.
فلا يجوز حينئذ.
ولا يكون كذاك.
يعني إذا كان أضيق شوي ممكن.
لازم نلاحظ التأثير الذي يذكر في ذلك البخور. فقد تطيب هي بطيب أخف مما ذكرنا، لكن لا يؤثر على التغيير.
نعم. ما فائدته؟ هل هناك حد أدنى لعمر الأوصية لا تجوز دونه؟
اعتقادي أنه ينبغي أن لا يكون دون في الشهر السادس، لأنه أقل ما قيل، وقيل لأنه ينبغي أن يكون غنيا في داخل السنة الثانية، على أنه هذا لغة، قيل في اللغة هكذا وهكذا، لكن توفيق الفقه يقرب الموضوع فيقول إذا كانت الأضحية في السنة السادسة لكن ملحمي وسميني بحيث إلى نظر الناظر إليها ظن أنها بنت سنة بنت سنة، فحينئذ يضحى بها، لكن أقل من 6 أشهر ما دام ليس هناك خول فلا يجوز، خلاف العقيقة فليس لها مثل هذا الشرط.
العقيقة يجوز أي شيء طوله كانت صغيرة.
شيخنا بخصوص الأضحية، طب الآن ممكن موجود طبعا في
القول بالنسبة للعقيقة أنه يجوز دون ولو كان دون الشهر السادس، أنني بحاجة إلى أن أعلم من أهل اللغة هل يفهمون من كلمة الشهر ولو كانت صغيرة؟ فإن كان يفهم ذلك فأنا عندما قلت آنفا، أما إذا كانت كلمة الشاة لا تعطي إلا سنا معينا هو مثلا 6 شهور فصاعدا، حينئذ ينبغي أن نتقيد بهذا المعنى، لكني حقيقة ما وجدت مع بحثي في حدود طاقتي واستطاعتي في كتب اللي تداولتها يدي ما يفسر لي هذه النقطة.
هل عندكم بخصوص الأضحية شيخنا؟ طب الآن موجود طبعا من بعض المسؤولين طبعا عن المواشي انهم يعطوا مواد وهرمونات الى هذه حتى تكبر، فلو كان مثلا شكلها اكثر من 6 شهور وهي عمرها اقل
أقل من
6 شهور؟
لا وقلنا لا.
طب هو مش عارفين احنا يا شيخنا اما شكلها ونظرتنا
الى انت عم تفسر اذا كذا.
نعم
جواب عن حسب شوال اسمح لي شوي نشوف هو شو بيعني. انت عارف ان دون 6 شهور؟
انا لا اعرف.
فاذا شو بتعرف
شكلها طبعا؟
نحن حكينا انفا اللي بيشوفها بيقول هي عمرها 6 شهور فصاعدا وربما بيوصلها للسنة لأنها ملحمية مشلمة.
نعم.
لكن إذا كان يعلم أنها دون 6 شهور فلا يجوز.
كانوا كانت مشلمة.
نعم.
بس هذا شيخنا
بالنسبة للأضحية 6 أشهر ما فيش دليل. أنا
ما في دليل، لغة يقولون هكذا.
أضحية.
أي نعم أضحية.
أضحية.
أي نعم أضحية.
مش يعني
اللغة
تقول
مشيات الأضحية؟ لا تقول جذعة.
جذعة. جذعة نعم.
في الثنية وفي.
أي نعم.
ما أخذها.
شيخ هل عندكم ملاحظات على متن الطحاوية غير بسم الله القديم؟
طبعا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقضية بسم الله القديم نحن ما نستنكره.
يعني تفصيل فيه معروف
في وقت الكورونا، لكن قول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا خطأ.
كذلك مسألة الحدود والجهات والأحكام مش عارف ايش، هذه يعني الشيء اللي بذكره هو لما تعالى الله عن الحدود والأحكام والجهات لا بد من التفصيل فيه.
صحيح. بسم الله.
من حافظ على الصلوات كذا ومن لم يحافظ عليها يحشر قارون وهامان قارون وهامان
وينه
كان حديث الثاني كنت ضعف وظل أن علته كان في سبب من هذه الصلاة
إيه لا
لكن يبدو الثاني كل وثقه يعقوب بن سفيان في السماء
إيه نعم
كيف العمل الآن في هذا الحديث هل يعني بحثناه مرة ثانية
طبعا بحثنا ما وجدنا غير هذا التوثيق لكن أنا ألاحظ يعني في طريق إلحاقه بابن حبان وابن خزيمة يضاف إلى هذا أنه الحافظ الذهبي يصفه بأن له مناكير فهذا يعني بنافي إطلاق التوثيق في حقه هذا يستنتج من هذا وذاك أنه توثيقه من الفسوي ما ينبغي أن يؤخذ هكذا على إطلاقه هنا.
من عجائب الأمور ما زلت الفسوي يوثق صاحب الحديث كل أمر ديزال
أيوة عبد الرحمن قرة قرة بن عبد الرحمن
يوثق أيضا
وما قلت يعني بعض المترجمين مروا معي أجد الفسوي يوثقه دون آخرين يعني فهو في طريق ترشيحه لحشره في جملة المستاهلين
في حديث السادة من حديث الأضحية كان فيه أيضا عيسى فكنت مضعفه أنت فصححت الحديث وحسنته لتوثيق يعقوب بن سفيان فيبدو أنه يعني من باب أنه يعني له ما يشهد له أو على العموم أو
يعني قلت يعني في نهاية الكلام
عن الإطلاق أيوة. نعم مسألة الإطلاق أنه لا ينظر له بالإطلاق
بعدين الحديث عيسى كأنه في نكارة في المعنى كمان على من جملة الأسباب اللي تجعلنا ما نأخذ توثيقه على إطلاقه لأنه أنت بتعرف الرجل الثقة المعروف الثقة والذي لا يتردد الباحث في توثيقه نجد الحفاظ أحيانا يضعفونه حديثه بما يرون من شذوذ في المعنى مخالف لقاعدة
حتى أحيانا لغرابة
الحقيقة أنه علم الحديث علم دقيق جدا ما هو كما يظن كثير من الناشئين اليوم أنه مثل عمليات حسابية ليس الأمر كذلك أبدا ولأمر ما بتصور كلما عشت دارا في هذا العلم بتصور سبب انصراف العلماء عن هذا العلم دون العلوم الإسلامية الأخرى دون العلوم الأخرى هو كونه صعب وعر يعني أنا يعني كما ترون يعني هي عشت نصف قرن من الزمان في هذا العلم وكل كم يوم بتراجع عن شيء كل كم يوم بتراجع عن شيء شيء صعب جدا
سنوات هنا ممكن أن يكون الإنسان فقيه سنوات ممكن يكون لكن هذا
الله أكبر
في أكثر من جنس أستاذنا في ستنا الأخيرة على الرياض كان يثار بعض مواضح حديث يعني في أبحاث حديثية وكذا كنت أقول لكثير من الإخوة أن علم الحديث يعني أو قواعد المصطلح ليست قواعد جامدة والله واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا بد يعني يعني المحدث وكذا له نظرة في هذه الأمور.
لا شك. والإنسان يجد إشارات قوية من أئمة هذا الفن لهذا المعنى غير المسطور، لهذا المعنى غير المسطور، يعني هذا مو مسجل المعنى بنحكي نحن ما بتلاقي في المصطلح، لكن تجد كلمات يفهمها الذي عانى هذا العلو.
إنه إذا سألته عن علة الحديث لا يدري أن يجيبك كالصائغ أو كاللغة.
وهذا الذي قصدته أنا ابن المديني. قالوا له كيف تعرف الحديث صحيح من الزائف؟ قال مثل الصائغ كيف يعرف الدينار المزيف من الصاغ. فند علم يعني علم ناشئ عن ممارسة مع الزمن ليس فقط قواعد
والزمن وكلد وصبر.
هذا
يجد الرعاة الغنم شيخنا بنعمل هيك بسحب غنم بحلفة بقوله كانت تحلفها من وجهها.
آه.
غنم
صحيح
شوف الغنم من وجهها وحلفها
كل شيء بالممارسة.
يسأل بعض الناس فيقول ماذا ينصح الشيخ حفظه الله طالب العلم في بداية طلبه؟ هل يحثه على حفظ وإتقان القرآن الكريم أم على معرفة السنن والبدع وطلب العلم الشرعي وصحة الأحاديث وضعفها؟ وما هو الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، معرفة القرآن أم الحديث يعني في بداية طلبهم؟
يتكرر عن كثير من الشباب لا يمكن إعطاء جواب موحد أو جامد لكل الشباب. هذا السؤال مثلا أنا أقول له إن كنت أوتيت حفظا يساعدك على أن تحفظ القرآن فينبغي أن تحفظ القرآن، لكن من حيث معرفتنا بواقع الناس هل كل الناس يعطون حفظا سمحا عندما استطاع للحفظ بسرعة وضبط هذا الحفظ وإبقاءه في أذانهم أمدا طويلا؟ أنا في ظني أن هذا شيء نادر نادر جدا. فإذا كان السائل يشعر بنفسه أنه أوتي حافظة قوية فليعنى بحفظ القرآن، ولا ينبغي أن تكون عنايته هذه مجرد حفظ، بل عليه أن يدرس القرآن على شيخ عالم مقري مجود فيحضر عنده شهورا وربما سنين حتى يتقن قراءة القرآن كما ينبغي. وفي هذا في هذه الأثناء إذا شغل نفسه بحفظ القرآن أو يكون نور على نور. أما أن يحفظ فقط للحفظ ثم هو إذا تلا لا يحسن تلاوة القرآن كما أنزل فهذا الحفظ يكون وبالا عليه. فإذا حفظ القرآن الذي ننشده ونعنيه هو أن يحفظ كما أنزله الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا أن يقرأ هذا الطالب يختم القرآن على عالم مقري جيد. وبهذه المناسبة سئلت في الأمس القريب سؤال من أحدهم يستشيرني ويستنصحني أنه هو شغلته ما يعجبته وقد دعاه بعضهم لتدريس في السعودية. قلت له تدرس ماذا؟ قال القرآن. قلت مستغربا لأني ما أعرف ذلك عنه شخصيا. قلت وأنت تقرأ القرآن جيدا؟ قال نعم. قلت يعني أنت مجاهد؟ قال نعم. قلت له من مين؟ قال من وزارة الأوقاف. قلت له إجازة وزارة الأوقاف لا قيمة لها في هذا الزمان، وإذا كنت لا تصدق تعال صلي عندنا المغرب والعشاء واسمع القراءة المجاز من الأوقاف. أكثر أئمة مساجد لا يسألون تلاوة القرآن. لذلك ما نستطيع أن نحدد الطريق لكل طالب علم، لكن أقول كلاما موجزا، إن كان لا يحسن لا يستطيع الحفظ، لأنه في ناس حافظتم جاف يعني ما عنده القدرة لا للحفظ ولا للإثبات مع الزمن، فحينئذ ينشغل بالعلم بالفقه بالعلوم التي لا بد له منها لتساعده على فهم ما يقرأ قراءة عظيمة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ليس هناك خطة معينة توضع لكل طالب.
الغزالي الغزالي في علم الدين يعني يتكلم عن قضية الخوف والرجاء. فبالأخير بيقول أيهما يقدم في إعطائه للناس، الخوف أو الرجاء؟ فبضرب مثلا بيقول لا نستطيع أن نقدم شيئا على الآخر، إذ هما بالنسبة للإنسان كالماء والخبز، فمن استغنى عن الماء نقدم يعني له خبزا، ومن استغنى عن الخبز نقدم له ماء. لعل هذا يعني يكون قريب
تعديل. أي نعم شيخنا،
وهنا
نرجو
أن نوجه هذا الشيء. بعض الإخوة يظنون أن الشيخ ناصر يعني لا يحث الناس على يعني حفظ القرآن، يعني بمعنى أنه لا يذكر الناس بهذا، حتى بعضهم ما في عنده شيء من كتبك مع انه طالب علم. فبعض الاخوه بيستغرب يقولوا ليش هذا مكتبتك ما فيها رواه الغليل ما فيها كذا، يقول ان الشيخ ما بي يعني يوصي بحفظ القران.
لا ولا قول اللهم اهدنا فيمن هديت. يعني هب ان الشيخ كذلك وهو ليس كذلك، لكن هل هذا معناه هو يحرم حاله من علم؟ يعني إن كان يؤمن بهذا العلم ما ندري ماذا نقول. سبحان الله، يعني أخلاق عجيبة. إذا رأينا رجلا نحويا ما يوم ذكر حديث يحض الناس على تلاوة القرآن أو على حديث الرسول عليه السلام، ما نستفيد من علمه في النحو؟
ما ينبغي.
طيب غيره،
هل يعد الذهب دين ظاهر للمرأة يجب أن لا تسهر؟
هل يعد الذهب؟
أي نعم.
طبعا يجب أن لا تظهر إلا ما ظهر بدون قصد منها.
أحيانا طبعا على الخلاف
لا، هو قد يكون انت ماذا لا تذكر الخلاف، اذكر اسابر فضة. مش داخل القضية اسابر فضة هي زيني. ما بيجوز الظهرة الا ما ظهرة.
وهذا ليس بالكف، هذا في الساعد او في
الساعد
وليس بالكف. معلوم.
الساعه
السخنه
تكون ساعه ذهبيه وصغيره كذا على ايد بيضه.
يا عيني يا عيني.
هو لانها على مزاد عن الفيض. لانها جميله ساعه.
على مزاد على الكفين.
يعني على الذراع يعني.
نعم.
هذا هو.
من كلام لبعض المؤلف الكتاب في وضع اليدين. طبعا هم يعني بتقول
الإنسان.
ما حث الألباني على تصحيح الأحاديث وبذل الجهد فيها إلا أنه تكلف ظاهرا في تصحيح أحاديث وضع اليدين على الصدر. هذا الشيء الجديد.
كيف الجملة الأولى؟
مع حرص الألباني.
مع حرص الألباني.
نعم. يعني هذا تصحيح حديث. إلا أنه تكلف ظاهرا في تصحيح أحاديث وضع اليدين على الصدر.
اه. هو يقول بالصدر.
اي نعم بالنسبة
طيب ليش خصص الوضع الصدر
وما عنده وضع نهائيا؟
ولهذا سألنا هذا السؤال. هذا الكلام اذا كنت حافظا كما تنقل حرفيا هذا الكلام يحسن ان يصدر ممن يقول بالوضع ولا يقول بالصدر. عرفت كيف؟
إذا فلنرفع لفظ الصدر. لعلها زيادة شاذة. جزاكم الله خير.
هي أحسن تتهم حالك ما تتهم غيرك. لأنه مشان هيك الإنسان لازم يكون دقيق النظر. هذا الإنسان اللي بيقول الكلام اللي قلته آنفا يعني بتصوره أنه يكون مكابر، خاصة إذا كان كما يقال من أهل السنة. حديث الوضع بصورة عامة موجود في صحيح البخاري، فإيش معنى تكلف الألباني بالوضع على الصدر وهو لا يقول بالوضع مطلقا؟ فهو ثابت في صحيح البخاري وثابت في صحيح مسلم، لذلك استبعد أن يقال مثل هذا القول من إنسان. لكن الآن بستدرك أنا بقول، هل هذا القائل من أهل السنة كالمالكية مثلا ولا زيد الزيدي ولا إباضي؟
إباضي.
إذا مش معقول يقول صدر تكلم.
هو لو قال هذا قد يعني يلتمس له نوع عذر. لأنه الأحاديث يعني
ما شك ليست يعني
ليست بذات قوة يعني واضحة
في قوة الإثبات الوضع مطلقا.
نعم صحيح.
هذا ما شك.
نعم
صحيح. وين قال هذا؟
هون كتاب جديد
وصلني
أمس بأخونا أيمن.
لنفس هذا النبي.
لا.
طيب هو.
هو لعله أعلمه خليلي هذا.
أي نعم.
سمعت من حد الشيخ عباد طلب منه مناظرة أمام الكعبة والمباهلة.
السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته.
والله شيخ ما عندي سؤال بالنسبة لهذا الرجل.
عفوا نبي السؤال. شو بيحتاجوا إني على الصدر؟
بس يعني ربما الأحاديث القياسة.
طيب شو عندك سؤال؟
بالنسبة لهذا الشيخ عنتر الخليجي.
نعم.
أم هذا ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى وقيامه وينفي هذه الأشياء، وهو يعني يطالب الناس بالمجالسة والمناظرة والبحث.
نعم.
فألا يقال في هذا الرجل يعني اجتهد بدل وسعه وأخطأ؟
ربنا يعلم أنه بذل جهده ولا لا، وإلا مجرد إشهاره كما يبدو من كلامك أنه مستعد للمجالسة للبحث في هذا الموضوع، هذا لا يعني أنه اجتهد وأبذل جهده، لأنه المسألة هذه وغيرها مبحوثة في كتب العلماء بحثا لا تدع مجالا لأحد أن يرتاح، لكن هن الظاهر بسبب انحراف الجذر عن الخط المستقيم. هذه الأحاديث التي تواترت في كتب السنة فمعنى ذلك أنهم لا يرفعون إليه رأسا. وين الاجتهاد؟ الاجتهاد هو ليعرف أنه يترى أحاديث صحيح البخاري أصح من مسند الربيع، ولا فكر هذا التفكير ولا في المنام. يعني أنا أشتهي لو كان الرجل يعني من عامة الناس وليس له ذاك المركز اللي بيجعل أي إنسان إلا ما سمى الله أنه يرفع رأسه، أنه ندعو الاجتماع يعني شو يسمون اجتماع شعبي، لا أخوي، اجتماع أخوي للدراسة التدارس والتجادل في الموضوع. ما بتصور
إذا من عندك موافقة يعني خاصة.
اي نعم
والله هذا طيب، بس هذا مع اللقب،
بس ما يجي يقول تعال عندي.
نعم لا
ما هذا السلطان
صحيح، هو قال هذا، قال وين ما بدهم.
اي اذا كان وين ما بده قل له
نفسه في السلطان قبوس
يا نعم.
لا عنده سبع كتب.
اي نعم.
ما علمناها.
هذا يعني اللي هو اشياء منها مجلدات.
شيخنا ممكن ما يعني حاول الاتصال فيه.
صار هذا يعني الان استعداد الشيخ هذا خلاص نبلغه اياه ان شاء الله بطريقة او باخرى.
اي نعم.
انه هو كان طلب من الشيخ عبد العزيز بس الشيخ ما وافق، خاصة امام كعبي وأمام الناس ردوا عليه كذا ما وافق، فهو يجدد حول هذا القضية. الآن واحد الشيخ من باز ما وافق.
هذا يعني هذا الطلب يعني أنا بشعرني إنه رجل أهوج يعني ما هو سليم المنطق. هذا يشبه تماما كنت ذكرت لكم مرة قصة عبد الله الحبشي.
نعم صحيح.
لما فاجأني بمجيئه في درس لي أسبوعي كان في دور بعض إخواننا، ويومئذ كانت النوبة في دار أخونا عبد الرحمن الباني، فجاء هو ومعه الشيخ عبد القادر الشيخ شعيب الأرنوطيين، وجلس صامتان حتى انتهى الدرس. ومن التوفيقات الإلهية انه كان الدرس ضرب على الأشعرية، هو فيما علمنا فيما بعد انه شافعي أشعري، بيقدم لي ورقة صغيرة وقل لي انا اجيت هذا البلد منذ عهد قريب وعلمت انك تنكر صلاة رسول بعد الأذان وأنك بتقول كل بضع ضلالي، وذكر مسألة ثالثة ما أذكرها الآن. قال فأنا أدعوك للمناظرة يوم الجمعة في مسجد بن أمية بعد صلاة الجمعة. أنا قلت في نفسي هذا رجل إما أحمق وإما أنه طيب القلب لعب به، وتبين لي فيما بعد أنه الثاني كان نسيان. فأنا كلمته بكل بساطة، قلت له يا شيخ أنت ما اجتمعت معي ولا جلست مع بعض حتى يعني كل واحد يطرح ما عنده ونشوف أنفسنا هل نحن بعيدين جدا بعضنا عن بعض فنعلن على الناس المناقشة علنا، ولا ممكن نتقارب على الأقل إذا اتفقنا على أي شيء. فاستجاب فعلا الاجتماع خاص، وهذا أشعرني بأنه موحى به من غيره، يعني من أني حد شخص يظن يصوروه أنه يأخذ بثأره من الشيخ الألباني، هيك أنه بتصور الموضوع. وفعلا كأن اللقاء فيما بعد في داري أنا. جلسة ثنتين ثلاثة أظن لا أكثر ما أصاب. ثاني يوم شوفوا في مسجد مقتل الظاهرية قال هناك وين هناك في الدرس يعني بدوية. قال هنا أنا ما على هذا التفاهم بدنا نكمل المشوار. وفعلا اجى على الدرس وأثار نقطة من النقاط التي كنا تناقشنا فيها لأني أنا كنت اقترحت وهذا ما سأفعله مع غيري أنه نبحث نقاط أصولية نجد عمد وقواعد ندندن حولها. فإذا اختلفنا فيها أو في بعضها فنحن في غيرها أشد اختلافا وما في فائدة من البحث في الفروع والاتفاق على الأصول. فكان من جملة النقاط اللي أنا اقترحت أن يصير بحث قضية الإجماع لأني أعلم أنهم يحتاجوا بالإجماع احتجاج جاهلي بالمرة بيقول لك أجمع المسلمون على أنه زيادة بعض الأذان سنة حسنة. طيب شو تعريف الإجماع؟ حطيناها في القائمة. يوم اجتمعنا ذكرنا أنه في أقوال كثيرة في الإجماع الذي هو حجة. فأنا اخترت الإجماع اللي بيقوله ابن حزم اللي لا ينكر رده وهو ما علم من الدين الضرورة. في إجماع تاني إجماع وهذا يعني إجماع أمة محمد كلهم عامة وخاصة. الإجماع التاني إجماع علماء المسلمين أخرج من ذلك عامة المسلمين. وأقوال بقى كثيرة اللي بيقول علماء المدينة علماء الكوفة وإلى آخره. رجعني في الدرس يثير الموضوع وقال لي أنت قلت كذا وقال له لا ما قلت كيف أنا قلت إجماع الأمة كلها يعني. وين الأوراق اللي مسجلين؟ قال ما جبتها. طيب الأول أنت مجيئك إلى هنا على غير اتفاق ثم إذ قد جئتها فلازم كان تستحضر الأوراق وهكذا. لذلك هذول الجماعة الفرق الضالة كلها ما يحسن الدخول في مسائل فرعية. هو مثلا النظر إلى وجه الله الكريم ما هي فرعية لكن هو أصل لكن الأصل متفرع من أصل أساسي. هذا الأصل يجب أن يبحث فيه وأمثاله يعني. وعلى هذا فإذا أمكن يعني لقاء تناصح وأخوي مع الرجل هذا وبدون إعلان على مدى من الناس من كل من الفريقين لأن هذا بيصير سبب إثارة حجازات من
صحيح.
هنا عسى أن يحصل خير.
أستاذ ما الآن في كلامك في النقطة الأخيرة هذه قلت الفرق الضالة يعني مع أمثال هؤلاء الفرق الضالة وكذا. فأنا ذكر السؤال هنا يعني كنت أعرض عن أن أسألك إياه له علما مسبقا يعني وهذا مترتب على ذلك السؤال
إيه؟
فهذا السؤال نقوله قلتم إنه لا يجوز تضليل أتباع الفرق الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة والشيعة فضلا عن تكفيرهم فما هو الدليل على ذلك ومتى يكفر هؤلاء؟
لا أنا ما أقول هذا الكلام. أنا أقول لا نكفرهم أما أن نضللهم فكل من ضل سواء السبيل فهو ضال شيء لا ما بينه. فأنا أقول الفرق الضل طبعا لأن الفرق الناجية هي واحدة بنص الحديث معروف. لكننا نتورع عن مبادرة إلى تكفير أولا بهيك تكفير جماعي بالكوم كما يقولون أن الفرقة الفلانية كافرة وقد يكون فيهم أشخاص مثلا يريدون يعني معرفة الحق لكن لا سبيل له إليهم. فنحن ما ننكر أن نقول أنهم من الفرق الضالة لكننا لا نكفرهم فنفرق بين التضليل وبين التكفير. وليس كما قال السائل ونسب إلينا أو إلى غيرنا ما أدري، فإن كان يعنينا فنحن لا نقول بأننا لا نضلل، وإلا صارت قضية فلتانية لا حدود لها. نحن نضلل كل من حاد عن الكتاب والسنة حتى ممن ينتمي للسنة، لكننا لا نكفر. هذا هو
كل واحد ضلاله بقدر بعده.
أيوة
عن الكتاب والسنة.
يا الله.